قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. حقا اشتقت إلى مشاهدي قناة الخليجية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الشوق متبادلا بيني وبينكم، وأن تكون هذه الحلقة في ختام عيد الفطر حلقة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. عشنا ليالي وأياما آمنين في خلال شهر رمضان الذي عاد إلينا بإذن ربه تبارك وتعالى ليكون رسولا للبركة ورسولا للخير. ثم مضى رمضان إلى ربه تبارك وتعالى، كان رمضان فرصة للعاصين ليفتحوا صفحات ناصعة البياض مع الله تبارك وتعالى، فكم من الذنوب قد غفرت، وكم من العثرات قد أقيلت في موسم البركات الذي تفيأنا فيه ظل الطاعة مع الله تبارك وتعالى. ولكن مضى رمضان إلى ربه تبارك وتعالى فيا راحلا والقلب يتبعه، هل من سبيل إلى لقياك يتفق، ما أنصفتك دموعي وهي دامية، ولا وفى لك القلب وهو يحترق. مضى رمضان والله أعلم من المقبول فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، أيها المحروم جبر الله كسرك. اللهم تقبل منا ما كان في رمضان من طاعة ومن صيام ومن قيام ومن صالح الأعمال، اللهم أمين يا رب العالمين. بالطبع الكل اتفقت كلمته خلال هذه الحلقات على كلمة سواء، ألا وهي الحديث عن الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان. الحقيقة أنا كنت متغيبا خلال هذا الشهر الكريم، وكنت مع حضراتكم في برنامج مسجل وهو برنامج وفرحة السماء، ولكن أعود اليوم في أول حلقة مباشرة لي، فهذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى أتحدث فيها عن بعض الأحداث الجارية وعن بعض الأحداث الساخنة التي جرت على الساحة. طبعا في أحداث كثيرة، هذه الأحداث كانت ملتهبة بحق، يمكن كانت آخر حلقات حتى لا تكون فتنة من الحلقات الملتهبة جدا، حينما تطاول أحد المغمورين على سيدي الجنس البشري كله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وكتب محاكمة النبي محمد، وكتب الأسرار الحمراء أو اللال الحمراء للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خلينا في البداية نحاول أن نركز على الأحداث التي جرت ونقول هذه الأحداث، ثم بعد ذلك بتسلسلها نبدأ في التحدث عن أهم الأحداث الموجودة على الساحة الآن. كان الحدث الأول مسألة كاميليا شحاتة، ومسألة كاميليا شحاتة هذه كانت مسألة شائكة للغاية، وكان آخر ما ظهر الفيديو الذي ظهرت فيه السيدة، هذه السيدة الناس ما بين مصدقين وما بين مكذبين، هل هي كاميليا شحاتة ولا هي ليست كاميليا شحاتة. هناك بعض المظاهرات التي قامت تندد بأن تتحول الكنيسة إلى دولة في ظل تآكل دور الدولة، وتحاكم مواطنين مصريين يعيشون على تراب هذا الوطن ويستظلون بمظلة القانون، ثم تتحول مؤسسة غير قانونية ولكنها مؤسسة دينية إلى مؤسسة عقابية وإلى مؤسسة جزاء. بعد ذلك كانت محاولة تيري جونز الذي أعلن، وهو قس إنجيلي، أنه يريد حرق المصحف في يوم 11 سبتمبر ردا على هجمات 11 سبتمبر التي حدثت منذ فترة ليست بالوجيزة. أخيرا وبعد تراجع هذا القس كانت الصدمة الكبرى. الصدمة الكبرى كانت عبارة عن خبر نشره موقع المصريون. موقع المصريون قال بالنص الواحد: بعد تراجع تيري جونز أقباط المهجر يهددون بحرق القرآن. أقباط المهجر دول مصريين ليسوا من جنسيات أخرى، ولكنهم هاجروا من مصر إلى أمريكا. بدأ أقباط المهجر يأسسوا بعض الجمعيات وبعض المؤسسات وبعض القنوات، ثم كانت هذه القنوات قنوات آثمة وخاطئة تسب في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كان من ضمن هذه القنوات قناة الحياة، وقناة الحياة وإن كان قد غاب نجمها وأفل نجمها زكريا فندي بطرس الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، وجعل الله تبارك وتعالى رمقه الأخير على يد شيخنا وأخينا الجليل الفاضل الشيخ محمد الزغبي، لكن القناة لا تكف ليل نهار على سب أو عن سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والحديث عن الإسلام كأنه نوع من أنواع الأمراض أو داء من الأدواء اللي موجودة ولا بد أن تشفى البشرية منه. يمكن لحد امبارح أنا رأيت حلقة، يعني كانت هذه الحلقة بعنوان المرأة المسلمة، وكانوا جايبين فيها الأخت فرحة، والأخت فرحة عمالة تسب في أمهات المؤمنين وعمالة تتكلم عن أن المرأة في الإسلام ديت يستشرفها الشيطان، وأن المرأة في الإسلام عبارة عن بضاعة، ونست هذه المرأة أن الكتاب المقدس وأن التوراة من قبل إنما يتحدثان عن أمنا حواء أنها سبب الخطيئة وأنها سبب اللعنة، والخطيئة هي التي ندفع ثمنها حتى هذه اللحظة. المسألة مش مسألة شخص بعين، لكن هذه المؤسسات ليل نهار تحاول أن تنال من الإسلام، وتحاول أن تقوم بعمليات تنصير واسعة داخل ديار المسلمين، وتحاول أن تنقل المسلم من ديانة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى ديانة تقول إن الله ثالث ثلاثة، أو تقول إن المسيح هو ابن الله. نحن لابد أن نقر قاعدة في البداية. القاعدة تقول الآتي: أننا يعني المسلمين المسلمون الذين يدينون لله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله محمد رسول الله، نحن لسنا كما يقول بعض الناس أبناء الغزاة الفاتحين. بالعرب الفصيح اللي بيسمعني من المسلمين اللي بيسمعني من غير المسلمين، وطبعا أنا مضطر أن أتحدث باللغة أو باللهجة العامية أكثر من اللغة العربية الفصحى، وإن كنت أعتقد أن الحديث بغير الفصحى جناية، لكن أنا أريد تبسيط الأمر وتبسيط الموضوع. فدعوني أقول أننا كمصريين لسنا أبناء الفاتحين الغزاة كما يقولون، إنما دخل عمرو بن العاص إلى مصر وكان تعداد جيشه 4000 رجل. الكلام ده كان سنة 20 في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أو قبل ذلك بقليل أو بعد ذلك بقليل. سيدنا عمرو بن العاص لما دخل إلى مصر كانت مصر تئن تحت وطأة الاحتلال الروماني، والاحتلال الروماني كان دولة جباية تجبي الأموال من الأموات ومن الأحياء ومن المباني ومن حتى العدد والعتاد، حتى كان الناس يومئذ يضجون إلى السماء بأن يأتي الله سبحانه وتعالى لهم بفاتح يحمل عنهم هذا الإصر ويحمل عنهم هذا الظل. استنجد المصريون بعمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وجاء عمر بن العاص ومعه 4000 رجل. دخل سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، والمصادر التاريخية تذكر أن عمر بن العاص لما دخل إلى مصر ربما ساهم في بناء بعض الكنائس، لأن المصريين لم يكن لهم يومئذ كنائس كثيرة، وعاد الرهبان الذين كانوا قد فروا إلى الصحراء إلى مصر مرة ثانية. طيب اللي حصل كالآتي: أن سيدنا عمر بن العاص في وقت من الأوقات ذهب أحد الأقباط إلى عمر بن الخطاب وقال إن ابن عمر قد ضرب ابني بالصوت وقال أنا ابن الأكرمين، والقصة مشهورة: متى استعبدتم الناس يا عمر وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار. مصر لم يكن فيها كثرة كثيرة في العدد إلا في القرن الثالث، في القرن الثالث بدأ العدد يكثر، رأى الناس من المسلمين ومن الإسلام خيرا كثيرا، فبدأ المصريون ينخرطون في الإسلام، ولم نجبر أحدا يوما من الأيام على الإسلام. هم بيتكلمهم بيقولوا لا أنتوا كنتوا بتاخدوا الجزية. هل الجزية نوع من أنواع التوازن؟ بمعنى أن في عرف عند الدول كلها، الدول كلها تقول الآتي: تقول أن أنا لما أكون راجل أملك هذه البلاد فأنا أخذ منهم ثمن الحماية، وقبل أن تقول لي ما الذي أتى بالمسلمين من الجزيرة العربية إلى مصر قل لي ما الذي أتى بالرومان المستبدين إلى بلادك. وأسألك الآن: هل يسأل المحرر لماذا حرر، أم تسأل المستبد لماذا استبد؟ الآية مقلوبة، مقلوبة تماما. بدأ الناس ينخرطون في دين الله عز وجل، وإحنا عندنا دليل قاطع وقوي على أن الإسلام لم يجبر أحدا على الدخول فيه، ألا وهو بقاء نصارى مصر على دينهم حتى هذه اللحظة. فيه ناس بقيت على دينها، لم يكن هناك لا مذابح ولا قتل ولم يكن هناك أي نوع من أنواع الإجبار، بل أن الشيخ العباسي المهدي، الشيخ العباسي المهدي كان شيخ من مشايخ الأزهر، هذا الرجل كان أبوه نصرانيا، علشان ما حدش يجي يقول أنتوا أبناء العرب وأنتوا أبناء الفاتحين العرب، لا، نحن أبناء هذا الوطن. وبالمناسبة الجماعة العمالين يقولوا المواطنة المواطنة المواطنة، المواطنة دي أكذوبة غربية، لأن الغرب نفسه لا يعترف بالمواطنة. يعني أنا مثلا لما يكون عندي 3-4 بوذيين في مصر من باب المواطنة، واحد منهم ممكن يكون رئيس الجمهورية، واحد منهم ممكن يكون رئيس الوزراء، الناس على حسب دينهم وليسوا على حسب أجناسهم ولا لغتهم ولا هذا الكلام، لأن هذا الكلام يذوب. وأقباط المهجر ضربوا أروع الأمثلة في أن الناس على دينهم، لما يهددهم بحرق 100 نسخة من المصحف الشريف أمام كل بنت تسلم، ويتهم المسلمون باختطافها. نحن لسنا مختطفين، ونحن أغلبية مسلمة مغلوبة على أمرها في هذا البلد، بل أقول إذا كان في 400 حالة إشهار إسلام خلال هذا الشهر، حسمع الكل تاني، 400 حالة، يعني 100 و100 و100 و100، 400 حالة إسلام أشهرت خلال هذا الشهر، هذه البشرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يبقى أنت هتحرق كم نسخة؟ يعني لو في 200 بنت أسلمن، يبقى هتحرق كم نسخة؟ اضرب بقى 200 في 100. وبعدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالجزية كانت نوع من أنواع الحماية. وبعدين الجزية كانت قد إيه؟ روحوا اقرأوا البرديات. يعني صديقي الدكتور سعيد مغاوري كان قد جاء ببعض البرديات، الجزية والخراج والكلام ده كله كان كام يا جماعة؟ كان دينار، وربما ربع دينار، وربما نصف دينار، وربما ربع درهم، وربما نصف درهم، وربما درهم، مش في الشهر ولا في الأسبوع، ده في السنة، سنة كاملة. ثم تؤخذ الزكاة أضعاف أضعاف من المسلمين. يعني المسلم بيدفع، ثم بعد ذلك غير المسلم بيدفع. هو مش في حاجة اسمها في المجتمعات العلمانية حق المجتمع، الضرائب التي تجبى؟ انت زعلان ليه لما الإسلام بيأخذ هذه الأموال ويوجهها لحمايتك ويوجهها لنفع المجتمع؟ وكان يحدث ما يحدث بين عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه وبين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، لأن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان يريد أن يزيد في الخراج، وكان يريد أن يزيد في الجزية، لأنه كان يرى أن مصر تخرج خيرات أكثر من هذه. ومع ذلك كان عمرو بن العاص يترفق بأهل مصر، لأنه هو الذي أهدى مصر إلى الإسلام وأهدى الإسلام إلى مصر. إذن أكذوبة أن المسلمين جاءوا واغتصبوا مصر، هذه أكذوبة، هذه أسطورة، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. والتاريخ هو الذي يقول ذلك، والتاريخ المكتوب بأيدي المسلمين وبأيدي غير المسلمين. عندما النهاردة تيجي كل واحد يقولك مصر دي بتاعتنا، الشيعة في إيران يقولك الأزهر بتاعنا، وغير المسلمين يقولك مصر دي بتاعتنا ولازم ناخدها تاني، مصر هذه إنما هي بلد إسلامية والمسلمون يمثلون غالبية فيها. ولم نسمع يوما من الأيام عن أن مسلما حدث بينه وبين غير مسلم أي شيء إلا وانتصف الإسلام لمن له الحق، سواء كان مسلم أو غير مسلم. أنا بس عايز أفكر المسلمين بحاجة، سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه دخل حمص، ولما دخل حمص أخذ الجزية من الناس، ولما أخذ الجزية وجد أبو عبيدة أن الروم قد جاءوا بأعداد غفيرة وأنه لن يستطيع الصمود أمامهم، فماذا فعل؟ رد الجزية إلى أهل حمص وقال لهم أنا غير قادر على حمايتكم. وجد الناس يومئذ أنفسهم أمام طراز غريب من البشر وأمام نمط عجيب من البشر، لم يعتادوا هذا الأمر، لأن المحتل كان إذا أتى يأخذ المال ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ورغم ذلك سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه يضرب المثل في سماحة الإسلام، وهو قائد الجند وهو أمين هذه الأمة، فتعجب الناس من هذه النفسية، وتعجب الناس من هذه الشخصيات التي تؤدي المال طيبا حلالا دون أن تغتصب درهما واحدا أو دينارا واحدا. نحن لا نزال نسير على هذا الطريق، لأن ما في مسلم يحب أن يؤذى أحد. المسلمون في كل عالم من العوالم طيبون سمحاء، والإسلام الذي سمح للرجل أن يتزوج بغير المسلمة على سرير طوله وعرضه متر في مترين يسمح أن يتعايش الناس في دنيا الله عز وجل، ونحن لا ننظر إلى غيرنا أنه مواطن من الدرجة الثانية ولا مواطن من الدرجة الثالثة، ولكن العالم قد اصطلح على أمور منها الأغلبية ومنها الأقلية، والله تبارك وتعالى قال لكم دينكم ولي دين. طيب إذا كانت هذه الحقيقة وهذا الوطن نتقاسمه جميعا، لأن مصر طول عمرها معروفة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لا بأهل سوريا ولا أوصى مثلا بدول، أوصى بالمكان لكن أوصى بأهل مصر، لأن هاجر وهي أم إسماعيل، وإسماعيل عليه السلام هو أبو العرب، هاجر مصرية، إذن المصريون لهم خصوصية في الإسلام، ومعروف أن مصر هي قلب العالم الإسلامي الآن، فإذا حدثت الفاجعة في مصر حتما ستحصل الفاجعة في بقية البلاد الإسلامية. إزاي؟ أنا مش عارف. بعض الناس يتجردوا من وطنيتهم كما يتشدقون بها، لأنه يقولوا البلد دي بلدنا وإحنا عايزين البلد دي. طيب إزاي أنت عايز تحرق المصحف؟ أولا نحن لا نجرؤ على حرق الأناجيل، مش خوف من حد، خوف من الواحد الأحد عشان تكون عارف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسب ليل نهار على القنوات والمواقع، ومع ذلك نحن لا نسب عيسى عليه السلام، وإحنا بنذكر غير المسلمين نقول لهم، وطبعا غير المسلمين هذا وصف وهذا حال يعني مش سب، فنقول لهم إن في القرآن سورة اسمها سورة آل عمران، وفي القرآن سورة اسمها سورة مريم، ونحن برأنا مريم عليه السلام من كل سوء، واليهود اتهموها بالزنا. فأنا مش عارف أنتوا بتحبوا اللي اتهموا بالزنا وسايبين اللي بيبرأوا، حاجة عجيبة والله، والله شيء يعني أنا مش عارف كيف يفكر الناس، وقد أعيت الحماقة من يداويها. تعال نشوف المواضيع اللي حصلت بعد ما قلنا احنا شركاء في هذا الوطن. من ضمن اللي حصل بس عشان أغطي موضوع المهجر ده، في واحد اسمه عزيز مرقص، هو بيقول برضو ان هو مشلوح، او بيقول انه أنبى ولا بتاع. الرجل ده بيقول احنا عشنا ايام وليالي والمسيحية فضلت، احنا قلنا لك احنا مش ضد المسيحية ابدا، ولا احنا ضد حد، احنا ضد العقيدة التي تسب الله سبحانه وتعالى، والتوحيد اهم شيء عندنا، لكن ان يخرج هذا الرجل ويسب في الاسلام ثم يسب في رأس الدولة عندنا ويحذر من نفس مصير الرئيس الراحل المقتول، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يبقى مين اللي بيحرك الفتنة الطائفية؟ مين اللي عايز يولع البلد؟ بلد دي بلدنا، احنا بنحبها، شربنا من مائها، وتقلبنا على ارضها، واكلنا من خيرها، احنا تعلمنا من خير البلد دي، واللحم اللي في جسدنا ده من خير هذه البلد، ونحن اذ نشتري ونبيع مع غير المسلمين نبيع عن رضا وعن اقتناع، لان كما قلنا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. تخيل بقى مجموعة عايزة تحرق المصحف، وواحد تاني بيهدد رئيس الدولة بالقتل، يبقى مين اللي عايز يحرق البلد؟ مين اللي عايز يولع البلد؟ مش احنا، مش المسلمين، المسلمون يريدونها بيضاء نقية، لكم دينكم ولي دين. ده موضوع المهجر، موضوع اللي بره. والأسف الشديد ان في تسجيلات على الشبكة العنكبوتية اللي هي شبكة الانترنت كلها شتمة في المسلمين وفي المحمديين، واحنا حنقتل الأطفال وحنقتل الصغار وحنقتل الكبار ومحدش حيرحمكم ومحدش حيعمل، لا لا لا، اضغط قبل ما تنام، اضغط قبل ما تنام، بكررها لك تاني، لأن الله غالب على أمره، الإسلام أطول عمرا من المسلمين، والله عز وجل تكفل للإسلام بالنصر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إنما تنطلق الكلاب في كل جانب، كلاب تعوي على الإسلام وعلى المسلمين، وبطريقة ذكاء الأغبياء، إن أنا أصلت واحد عشان أرجع لك تقولي لا أنا ماليش دعوة به، هذه طريقة ذكاء الأغبياء التي تنتهجها بعض الحكومات الغربية ضد الإسلام وضد المسلمين. فبتيري جونز بنته طلعت وقالت إن ده قص عايز شهرة، قص عايز أموال، طب أنت عايز إيه؟ عايز تحرق المصحف ليه؟ المصحف فيما ضايقك؟ المصحف لأنه يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. المسألة الثانية، مسألة كاميليا شحاتة، هل اللي ظهرت في الفيديو هي كاميليا شحاتة ولا اللي ظهرت في الفيديو مش كاميليا شحاتة؟ هنقعد نقول كاميليا مش كاميليا، كاميليا مش كاميليا. تعال نحط الاحتمالين، لان انا بصراحة مش مع واحد من الاحتمالين. انا حاطط الاحتمال ده والاحتمال ده بنسبة 50% الاثنين. الاخوة اللي قالوا ان كاميليا شحاتة مش هي اللي ظهرت على الصورة، او مش هي اللي ظهرت في الفيديو، ومش هي اللي ظهرت في مقطع اليوتيوب اللي كان موجود، قالوا ان في سنتين عندها مش موجودين، ان الحواجب تخينة، انها يعني بتتكلم كلام حصل والكلام ده حصل وهي مش موجودة، فهي لقنت هذا الكلام. برضو في نفس التوقيت بدأوا يجيبوا فروق كثيرة، قالوا ان يمكن الفترة العمرية بالنسبة لها هتكون حوالي 19 او 20 سنة، والتانية اللي هي كاميليا عندها 26 سنة. وطبعا يعني في بعض الناس جزمت تماما ان ديت الدوبليرة اللي هي الكاميليا شحاتة. نرجع نشوف الفريق الثاني. الفريق الثاني بيقول ان هي كاميليا، ويعني عنده بعض الحيثيات اللي يقول ان هي كاميليا. الحيثيات اللي موجودة كالآتي: نمرة واحد انها فعلا تشبه كاميليا، وانت لو ركزت شوية في الفيديو هتجد ان هي تشبه كاميليا فعلا. اثنين، ان اللي موجودة الفيديو 11 دقيقة وكذا ثانية، في خلال ال 11 دقيقة الفيديو تقطع 11 مرة، وده معناه ان في واحدة فعلا منهارة ومنهارة تماما، وان هي عايزة تتكلم ومش قادرة. نرجع للدليل الثالث، ان هي كانت هتقع لما راحت عند الصورة وقامت برشم الصليب على سطرها. دي واحدة فعلا مش قادرة تتكلم، واحدة مجبرة على الكلام، ويبدو ان التغيير اللي ظهر على وشها كان بسبب عمليات غسيل المخ وبسبب تعرضها لعمليات يعني شديدة جدا من التعذيب ومن التهديد. وبعدين جات الكنيسة ونفت علاقتها تماما بهذا الفيديو او بهذا المقطع. الناس قالت طالما الكنيسة نفت علاقتها بالمقطع ده وان هي ما تعرفش اذا كانت دي كاميليا ولا مش كاميليا، يبقى ده دليل قاطع على ان ديت مش كاميليا. لا، انا هقول لك، لان الدليل يحتمل الوجهين. فالوجه الثاني ان الكنيسة لما تنفي ان ديت مش كاميليا او كاميليا، او تقول احنا ما نعرفش وملناش علاقة، بقول لك قالت كده ليه. اسمعني كويس، علشان ما تقولش احنا رضخنا للمظاهرات ولضغط الرأي العام اللي موجود داخل الشرع المصري، ويبقى كده الكنيسة بعيدة تمام البعد عن ان يكون في اي كلام وان يكون في اي ضغط عليها، وان هي تقول احنا لازلنا كما نحن، وتبيض وشها امام الشعب بتاعها. وده احتمال واقعي جدا. وطبعا لما حصل ده في بعض الناس تخلت عن قضية كاميليا، لان قضية كاميليا مش كاميليا. انا عايز اقول انا حبصم بالعشرة، مش معنى كده ان انا مقتنع باللي بقوله، انا حبصم بالعشرة ان دي كاميليا، خلاص، وموافق ان دي كاميليا. طيب نجيب من ورا، يبقى فين وفاء قسطنطين؟ فين مريان؟ فين عبير؟ فين تيريزا؟ طلعوا لنا برضو في مقاطع فيديو، واحنا مستعدين ان احنا نغلق هذه الملفات، وعلى الاخص فين وفاء قسطنطين؟ اذا كان فعلا دي كاميليا، وانا موافق معاك ان هي كاميليا، وموافقين تماما تماما ان الكلام اللي اتقال ده صحيح، هات لنا بقى ايه، هات لنا الناس اللي سبقوها، كاميليا واخواتها، وفاء واخواتها، هاتولنا الناس ديت، طلعوا الناس ديت في فيديو علشان احنا كمان نطمئن ونعرف. لان مفيش بعد اقرار الانسان على نفسه وبعد اعتراف الانسان على نفسه مفيش اي نوع تاني من انواع الاعتراض. وبرضو هنقول ليه الناس ما تطلعش هوا، ليه بتطلع مسجلة؟ وبرضو هقول مش مشكلة، خليها مسجلة، بس طلعوا لنا الناس اللي فاتت، ما احنا عايزين نطمئن عليهم برضو، عايزين نعرف دول مسلمين ولا مش مسلمين. لان هما لو مسلمين مش من حق احد يحتجزهم، برضو لو غير مسلمين مش من حق ان اي احد يحتجزهم، بل يجب ان يعيشوا حياتهم الطبيعية. الحياة الطبيعية التي يكفلها الدستور لأي حد أن يروح ويأتي في أمن وفي أمان، وأن تكون ذمته بريئة أمام القانون وتكون ذمته بريئة أمام الناس. لكن الدنيا بتغلي ومحدش بيعبر المسلمين. هذا الوطن على حافة الانهيار وعلى حافة التآكل وعلى المحك. مسألة الوحدة الوطنية الموجودة ليه على المحك؟ لأن في ناس بتحاول أن تحرك هذه الفتنة. لما يطلع المستشار القانوني للكنيسة ورئيس مركز من مراكز حقوق الإنسان ويطلع يقول الذين تظاهروا في مسجد عمرو بن العاص شرذمة، أمال اللي تظاهروا في الكاتدرائية سيادة المستشار، إحنا نقول عليهم إيه؟ إحنا ما ردناش عليك ومش هنرد عليك، لأن الأدب يعلمنا الإسلام إياه كما علمنا التشريع، لأن الإسلام كله أدب. ورحم الله من قال لو لم يكن الإسلام دينا لكان في أخلاق الرجال عظيما. لكن للأسف الشديد اتشتمنا، اتقال علينا أن إحنا شرذمة، وأن الناس اللي بتطالب، هو إحنا اللي هجنا الفتنة؟ هو إحنا اللي رحنا جبنا أوتوبيسات وخرجنا بيها إلى مقر من المقر الدينية؟ وأنتم عارفين كويس جدا أن التظاهر في الأماكن الدينية محظور قانونا، ومع ذلك يعني يخرج كل متنصر وكل واحد ترك الإسلام على نيتا أنا فلان الفلاني. وأعتقد أن موضوع محمد حجازي اللي سمى نفسه بيجو ولا بيجوي ولا سمى نفسه إيه، طلع على ما تنصرت ما عندوش مشاكل وعمال يحارب في الإسلام ويعمل مظاهرات في وسط الشارع ويمشي آمنا. للأسف الشديد لأن مفيش قانون حسبة ومفيش حد مننا هيطلع سكيرة ويقتله ولا هيطلع مسدس ويقتله، لأننا نأتمر بأمر الشرع، الأمر لولي الأمر، من بعد الله عز وجل ومن بعد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فطلبنا دلوقتي إذا كانت فعلا هي دي كاميليا، وأنا قلت لك إن أنا حفرض إن أنا موافق إن هي كاميليا، طلعونا أخواتها وفاء مريان تريزا عبير كل السجينات والأسيرات والمحبوسات كل اللي دار حواليهم لغط. المسلمين ما عملوش مظاهرات علشان مريان وكريستين وغيرها 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 وغيرها، وإحنا بنناشد الأجهزة المعنية التي تعني بهذه الأمور أن تكون على قدر المسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام يقول لو عثر جدي جدي بمأمأ، لو عثر جدي بطف العراق يعني لو تكعبل، لسئل عنه عمر لما لم يسوي له عمر الطريق. سيدنا عمر خاف يصل عن جدي، فكيف بنا ونحن بشر حنهان في أوطاننا وحنهان في ديننا؟ والسؤال الذي أطرحه دائما لما هذا الحقد المكظوم ولما هذه العبارات الدالة على حقد مبثوث تحت الأسنان وتحت الأضراس؟ ليه؟ ليه الإسلام بيشتم؟ واحد أسلمت أنت بتشتم الإسلام ليه؟ ولا واحد أسلم بتشتم الإسلام ليه؟ لماذا يسب الإسلام ولماذا يسب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟ أستقبل هذا الاتصال ثم أعود الحديث مرة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا فضيلة الشيخ.
أعزك الله حبيبي، أعزك الله، تقبل الله منا ومنك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تقبل الله منا ومنك.
حياك الله يا شيخ، الله يبارك فيك، تقبل الله طاعتكم، كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية ترسم في ثوب العز والكرام والأنفة. يا شيخ الله يحفظك، تكالبت علينا الأمم، وللأسف يعني نرى هناك من يسب الصديقة بنت الصديق، وهناك من يسيء الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتدي عليه بالرسوم ويكرم، وهناك من يهدد بحرق القرآن، وهناك من يأيد حرق القرآن، وهناك من يحرق القرآن، وهناك من يقيم دولة في داخل دولة كما سمعنا دولة نوال وسحر، لا يخفى على قضيتكم. ولكن يا شيخ لنربي أنفسنا على الجد عن الدين وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى أمهات المؤمنين وعلى السلف الصالح، وعلى نربي أنفسنا على إكرام العلماء وإجلالهم، نربي أنفسنا على أنفة الأمة وعزتها وكرامتها.
نعم.
يعني كاميليا شحاتة إنسانها يعني قربت إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني سبحان الله أتى من يعني من يعتدي عليها ويريد أن يردها عن دينها فهني لها على جهازها. وجزاكم الله خيرا يا شيخ.
وياك وياك جزاكم الله خيرا كثيرا. يعني أنا أرجو أن يكون في تفاعل من الجمهور معنا، لأن هذا الكلام الذي نتكلم فيه وهذا الحديث الذي نتحدث فيه إنما هو حديث عن الأمة وليس حديثا عن فرد بعينه أو مجموعة بعينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف شغلك حالك؟
الحمد لله رب العالمين. تفضل.
كل عام بخير يا شيخ.
تقبل الله منا منك صالح الأعمال.
الله يا شيخ نحن في الله يا شيخ.
أحبك الذي أحبني فيه يا حبيبي. الله يعزك.
أرحم الله عليك يا شيخ وبارك الله فيك يا شيخ وكل عام وأنتم بخير.
أعزك الله يا حبيبي. أعزك
الله. ماشي يا شيخ، عندي سؤال يعني وسؤال يعني يعني بصراحة يعني أنا عايز بس يعني الإجابة عليه يعني عشان يعني نقعد وقعدت علي يعني.
نعم.
أنا مسافر مسافر يعني في برا مصر يعني في مصر والوالد طلب مني يعني أنا مرب لي حتى
نعم
مرب لي حتى فالوالد طلب مني إننا يعني ما ننزل بيه يعني ما ننزل بيه
يعني والدك مش عايزك تطلق اللحية؟
لا هو مش عايز ننزل مصر بيه، طلب تعافى عن الحكومة كده كده كان الدولة يعني.
نعم نعم
زي كده يعني.
طيب
هو يعني انا يعني يعني هو يعني انا قلت يعني انا مرتاح فيها نفسيا ويعني وانا حاسس اني مرتاح يعني ولو حلقت يعني يعني احس نفسي يعني ان انا مقصر يعني مش مرتاح نفسيا اكثر من حاليا يعني.
طيب حبيبي حاضر.
فانا حاليا فاضل صدق بعدين هو قال لي انا يعني نبقى يعني بعمر امر رجع او انا يعني يعني شفتوش عارفين يعني.
طيب في أسئلة أخرى؟
أنا مش عارف صراحة يعني اسمع كلامه يعني ولا
أجيبك إن شاء الله أجيبك. عندك أسئلة أخرى حبيبي؟
جزاك الله خير يا شيخ.
الله يخليك يا حبيبي. تفضل تفضل جزاك الله خير. أنا عايز بس أحكي حكاية، الحكاية دي حكاية مشهورة عند أصحاب التاريخ. مش مشكلة مين الشخص، لكن المشكلة الدلالة والعبارة أو الدلالة والعبرة العظة. كان معاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي سفيان بينال القسط الأوفى من السب عند الشيعة، وبئس من قال إخواننا الشيعة. الشيعة ليسوا بإخواننا، طبعا نتكلم على أئمة أئمة الكفر، لكن العوام لبس الأمر عليهم، لأن دلوقتي إحنا عاملين بالضبط زي الجزيرة التي صار الماء حولها كالدائرة المستديرة، من حولنا الجموع غفيرة وبلادنا في أيدي الكفار أسيرة. فسيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه كان قد أراد أن يرفع من شأن ابنه يزيد بن معاوية، فبعثه على رأس جيش يريد به أن يفتح القسطنطينية. القسطنطينية كانت عاصمة المسيحية أنذاك وعاصمة النصرانية أنذاك، وهي الإمبراطورية الكبيرة التي قامت جدرانها على الظلم ولم تهد إلا بأيدي المسلمين. ولذلك حتى هذا التوقيت يوم الثلاثاء عند النصارى الغربيين يوم مكروه، ما فيش واحد يعمد ابنه يوم الثلاثاء ولا يقيم فرح يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء عندهم يوم غم في غم. ليه؟ لأنه هو اليوم اللي محمد الفاتح فتح فيه القسطنطينية سنة 1453. أرجع معاك لسيدنا معاوية. سيدنا معاوية أراد أن يرفع من شأن ابنه يزيد، ويزيد تعرض إلى يعني أقوال كثيرة وإلى طعون كثيرة داخل التاريخ. وأنا على وعد معكم أن بإذن الله خلال الفترة القادمة سوف يعني أقوم بإعداد برنامج عن أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ، وسوف نفاجأ بإشاعات كثيرة وطعوم مغرضة. يزيد ذهب وفي الجيش يومئذ معاوية بن في الجيش يومئذ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم نزل في ضيافته لما هاجر من مكة إلى المدينة. سيدنا أبو أيوب كان رجلا كبيرا تخطى 80 من عمر. الجو هناك اللي هي مدينة اسطنبول الآن أو اسلامبول التي حول أتاتورك اسمها إلى اسطنبول، طبعا لم يتحمل البرد القارس ولم يتحمل الثلوج المتساقطة هناك، وجاءت الوفاة وحضرت الوفاة أبا أيوب، وهو على فراش الموت جاء يزيد فقال له أبو أيوب لما سأله ما حاجتك؟ قال حاجتي أن أدفن عند أسوار القسطنطينية، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدفن عند أسوار القسطنطينية رجل صالح، قال وأرجو أن أكون هو. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف. قال راوي هذه القصة فتوفي أبو أيوب، فجاء يزيد بن معاوية وأمر كتائب المسلمين أن تحمل هذه الجنازة، وحملت الجنازة، ونظر ملك الروم فوجد جنازة محمولة. أكمل ولكن بعد أن أستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخنا الفاضل.
عليك السلام وبركاته. الله يعزك حبيب، تقبل الله منك صالح الأعمال. الله يعزك، عيدك مبارك.
والله بس في سؤال بسيط كده لو سمحت نسأل حضرتك.
تفضل.
عندنا احنا في المستشفيات، انا تعبان في المستشفيات ما فيش فيها مصاحف، عايزين لكل الناس اللي بتتبرع للمصاحف يواتوا للمستشفيات، اي مستشفى جنب يعني بعض الاعمال بعض الناس اللي عندهم اموال يواتوا لكل مستشفى. مثلا المريض بيبقى قاعد 7 ساعات بيفكر في الاعمال وفي التجاره وفي اي حاجه وما فيش مصحف جنب منه يقرا فيه. حضرتك بلغ في دعوة
حاضر
يعني راجل أعمال يواتي مصاحف على مستوى حتى العالم الإسلامي، ربنا يجزيك خير ويتعلمنا بالشفاء.
ربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله رب العالمين، ويشفي كل مسلم ويعافيه.
والقرآن شفاء للمريض شيخنا الفاضل.
نعم
وإحنا بنستمع لمحاضراتك.
الله يعزك
المرضى كلهم ويتعلمنا ربنا يشفينا.
الله يكرمك، ربنا يشفيك ويشفي كل مسلم إن شاء الله.
المصاحف دي انت توصل للمستشفيات تعود خير يعني من
حضرتك. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عليك السلام ورحمة الله. احنا بنضم صوتنا الى صوت اخينا الكريم انه المصاحف يعني التي يذهب بها الى المساجد بعض منها يذهب به صاحبها الى المستشفيات، ويعني هذا حيكون له الاجر فيه، وهذا من باب الصدقات الجاريه في الحياه. الحق اعمل صدقه لانك ما تعرفش اللي حيعيشوا بعد منك حيعملوا لك ولا لا. طيب استقبل اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا كريم، تقبل الله منا ومنك.
أخوكم عصام يوسف شيخنا الجليلي.
مرحبا يا عصام. مرحبا يا عصام.
أسألك
التلفزيون بس
كلها إلى نصرة القرآن وإلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام.
التلفزيون عندك عالي، اسمع نفسك من التليفون يا حبيبي، اسمع نفسك من التليفون.
أخوكم عصام يوسف أدعو الأمة كلها إلى نصرة القرآن وإلى نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بأن تكون كل الأمة الآن على كلمة واحدة، وهي أن نحفظ القرآن وأن نتعلم ونعلم القرآن في بيوتنا ومساجدنا ودورنا، وأن ننشر يعني القرآن الكريم وطريقة تعليم القرآن وهي نور البيان في كل العالم، ليعلم أهل الكفر أن في أمة الإسلام حياة، وأننا لم نمت بعد، وأن من أسلم من إخواننا أنه إن شاء الله لن يعني يضيع إسلامه عند الله، وأن المسلمون باقون، وأن الله سينصر جنده. لكن كلمة واحدة للأمة كلها، عودوا إلى القرآن معا لنصرة الرسول والقرآن، إلا رسول الله وإلا القرآن. فالله عز وجل ناصر جنده وناصر قرآنه وكلامه، ولا بد أن يعود المسلمون إلى قرآن ربهم وإلى كلام ربهم. فلتحفظ الأمة الآن كتاب ربها، ولتعلم أبنائها، ولنجلس جميعا في بيوتنا ونفتح دور القرآن في كل مكان، في كل بلد، في كل نجع، في كل سقف. ولتعد الأخوات والنساء إلى دينها وإلى حجابها، وليعد المسلمون إلى دينهم جميعا. هذا أبلغ رد وأبلغ نصرة لله وللرسول ولدين الله وللإسلام، الذي أصبح الآن يعني محل يعني أن يكون على موائد اللئام، أن يكون كالأيتام على موائد اللئام، وأن نكون عرضة للسب والشتم من هؤلاء.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
ألا إن حزب الله هم الغالبون، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن يتوكل الله فهو حسبه. أدعوكم يا شيخنا إلى نداء الأمة جميعا إلى أن تجلس الآن في بيوتها تحفظ القرآن،
جزاك الله
خير، وتتعلم وتعلم القرآن، فهذا أبلغ دليل على أن الأمة ستنصر دينها، ويومها سيخاف أعداء الإسلام من أن يمسوا المصحف، لأنهم حرقوه في أفغانستان وحرقوه في العراق.
أحرق الله أبدانهم وملأ الله ديارهم وقبورهم نارا. اللهم أمين. جزيتم خيرا، جزيتم خيرا. معنا اتصال تاني. طيب أكمل قصة يزيد بن معاوية. يزيد حمل هذه الجنازة، الكتائب تحمل الآن جنازة أبي أيوب الأنصاري، وتسير بها نحو أسوار القسطنطينية، بل توغل بها في بلاد الروم. فإذا بقيصر الرومي وبزعيمهم وبملكهم ينظر. فنادى من وراء الأسوار فقال يا زيد ما هذا؟ فقال يزيد بن معاوية هذه جنازة أبي أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أن ندفنه عند أسوار بلادك ونحن منفذ وصيته وإلا فالموت دونها. فقال يزيد أين عقلك وأين دهاؤك وأين دهاء أبيك الذي ينسب إليه؟ يموت صاحب نبيك ثم تأتي به إلى بلادنا وتدفنه هنا، فإذا عدت إلى بلادك أخرجنا جثته للكلاب تأكله؟ فقال يزيد والله ما كنت لأودع أبا أيوب في الأرض حتى أودعكم وصيتي، والله الذي لا إله إلا هو لئن بلغني أن أبا أيوب قد بثن بجثته أو أن أحدا اقترب من جثته، والله ما تركت نصرانيا في بلاد الإسلام إلا قتلته، ولا تركت كنيسة إلا هدمتها. فعندئذ وجم العلج وسكت، ثم صاح قائلا لله أبوك يا يزيد هو أعلم بك إذ أرسلك إلينا. يا يزيد والله لئن لم أجد من يحمله لدفنته بين عيني. الله أكبر، هذا زمن العزة، هذا زمن النصرة، هذا زمن الانتصار، وهذا زمن عز فيه الإسلام. ولم يكن يزيد يومئذ يملك من العدد والعتاد ما تملكه دولة الروم، لكنه كان يملك قلبا وضعه على كفه، وروحا وضعها على كفه الأخرى، قدمها لله عز وجل فداء لهذا الدين. فسبحان الله العلي القدير، دار الدهر دورته وعاد المسلمون تارة أخرى أذل. العالم كله الآن يحاصر بلاد المسلمين، العالم كله الآن يحاول أن يجترئ على الإسلام وعلى المسلمين. أنجس خلق الله في هذا العالم، أنجس خلق الله في هذا العالم يحاولون الاقتراء على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تعرفين أخوان احنا عاملين زي بالضبط، احنا عاملين زي اثنين جيران، جار صليط اللسان قبيح عنده صلافة عنده كبر وهو ضعيف في الأصل وقليل، وجار تاني طيب وغلبان ومسكين. الجار قليل الأدب عمال يشتم وعمال يسب وعمال يلعن، والجار التاني يقول الله يسامحك الله يسامحك. نحن من مقرراتنا أن نؤمن بعيسى كنبي وأن نكرمه وألا نفرق بينه وبين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أبي هريرة الأنبياء إخوة لعلات، يعني زي ما يكونوا إخوة الضرائر، الأمهات متفرقات شتى والأب واحد، ولكن هنا قصد صلى الله عليه وسلم أمهاتهم شتى ودينهم واحد. قال صلى الله عليه وسلم وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ذلك لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، والله الذي لا إله إلا هو إن المسلمين في كل مكان وفي كل سطع وفي كل بقعة من بقاع الأرض لا يملكون إلا قلبا يسبح بحمد الله الواحد الأحد ثم يكرمون أنبياء الله جميعا. احنا في أوروبا بنشوف المهازل، يعني في أسبانيا بيعت كنيسة، وبعدين بعد ما بيعت الكنيسة طبعا كان المفروض ان الناس هتشتريها تعمل بيها مسجد، بيعت وانشئ ملهى ليلي على شكل الكعبة واسموه مكة. اوعى تكون مفكر ان ده اهانة للمسلمين بس، لكن هم قوم لا يحترمون دينا ولا ملة. الكلام ده مش انا اللي قلت، واحد كان بيحبهم قوي، واحد اسمه رفاعة الطهطاوي كان بيحب الفرنسيس جدا، ولما راح هناك وجي عمل الكتاب اللي هو تلخيص الابريز او تخليص الابريز في تلخيص باريز، جيت تكلم عن أن القوم ملاحدة لا يؤمنون برب ولا بدين، ودي حقيقة أنهم هناك يجعلون المسيح على زجاجات الخمر ويستهزئون بالله عز وجل ويستهزئون حتى بكتبهم، وملاحدة لا يؤمنون، هم يريدون هذا في بلاد المسلمين. لكن أنا الحاجة العجيبة اللي أنا مستغرب لها، كيف تعوي هذه الكلاب ولا تتحرك المؤسسات التي لا تشعر بقيمة الكرسي التي تجلس عليه؟ مفترض أنا جلست على هذا الكرسي، أنا أخاطب الأمة الآن، لابد أن تكون كلمتي كلمة حق وكلمة فصل، لا أنافق أحدا ولا أداهن أحدا. والله عز وجل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، مداهنة. لكن لا، الرجل الذي يجلس على كرسي له مقامه في العالم الإسلامي كله لابد أن يحترم هذا الكرسي، ولابد أن يحترم عقليات المسلمين، ولابد أن ينطق بكلمة الحق. لما دخل الشيخ المحروخ الله يرحمه على محمد علي اللي هو سرششمة الألباني الذي كان عميلا للغرب، هذا الرجل لما دخل عليه محمد علي كان بيشرب الدخان، فالدخان جاء على جبة الشيخ، قال الشيخ سبحان الله، قال الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار. معي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تقطع.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخانا الكريم.
ازيك يا شيخنا؟
تقبل الله منا ومنك.
تقبل الله منا ومنكم.
الله يكرمك. تفضل يا حبيبي.
أحبك في الله.
أحبك الذي يحتني فيه يا حبيبي.
أحب كل الشيوخ اللي بيطلعوا على القنوات الدينية.
الله يعزك يا أخي الكريم.
إحنا دلوقتي يعني الأزمة بتاعت القرآن دي والأمة نايمة، محدش بيقوم يدافع ولا حد بيتكلم. طبعا إحنا زعلانين طبعا على الكلام دوت ومش عارفين نقول إيه، بس الناس دي بتحقد على القرآن.
نعم.
لأن هم عايزين يثبتوا إن القرآن غلط بعلمهم، وكل ما ييجوا يثبتوا حاجة إن هي غلط القرآن بيرد عليهم وبيثبت إن كل حاجة العلم الحديث بيقولها بتوافق القرآن.
نعم.
وهم بيحقدوا على القرآن وعلى الأمة الإسلامية بسبب كده. أما بالنسبة للشيعة اللي هم الملاعين دول اللي بيسبوا السيدة عائشة وبيسبوا الصحابة، فدول ما يعرفوش حاجة عن الإسلام أصلا.
دول مجوس.
أي حاجة عن الإسلام.
دول مجوس يا عم الشيخ. دول مجوس.
أصلا يهود.
مجوس مجوس مجوس.
وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. حتى لما تسمع شيوخهم هم بيتكلموا فهم يعني أكنهم
جزاكم الله
خير. عارفين بيتكلموا في ايه بالظبط اصلا، ما بيتكلموش في دين اصلا.
ممدوح معايا؟ ممدوح؟
علاء مع حضرتك.
ماشي يا استاذ علاء، الله يجازيك عن
نفسك. نعم انتم بخير وكل القائمين على قناه الخليجيه.
الله يعزك يا حبيبي. جزاكم الله خير. اتفضل يا حبيبي. هو دي حقيقه فعلا، انك تجد ان في واحد بيدعو الى الزنا، يعني لما يطلع واحد من المرجعات الشيعيه وبعدين يقول في نفس التوقيت هو راجل مرجعيه، يعني راجل عالم العلماء، قاعد كده بيتكلم فبيقول من تمتع مرة فهو في مثل درجة الحسن، ومن تمتع مرتين ففي درجة الحسين، ومن تمتع مش تمتع يعني ايه؟ يعني جاوز واحدة كده مدة مؤقتة وبعدين عدى، وبعدين من تمتع ثم اغتسل فنزلت قطرات الماء منه خلق الله من كل قطرة ملكا مش عارف له كام جناح، من كل جناح يصلون على محمد وعلى آل محمد، والجماعة اللي قاعدين يقولوا له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني دايما في سؤالين، سؤال بنوجهه للذين يعبدون الصليب، هو الواحد كان واحد وبقى ثلاثة، ولا هم كانوا ثلاثة وبقى واحد؟ وسؤال بنوجهه للشيعة، يا جماعة هم الصحابة كانوا شيعة وقلبوا سنة، ولا سيدنا علي كان سنة وقلب شيعة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان موقفه ايه، شيعي ولا سني؟ سبحان الله العلي القدير. طبعا أخونا الكريم وشيخنا العزيز فضيلة الشيخ الزغبي يمكن بيتكلم في هذا الأمر، وطبعا أنا يعني أناصره تماما فيما يدعو إليه. آخر حاجة إن واحد يطلع البغيض المقيت الذي لو بيع في سوق الرجال لبيع بنعلين مخصوفين كان يلبسهما خنزير من الخنازير، عمال يشتم في السيدة عائشة وبيشتم في مرجعات الصحابة رضوان الله عليهم. يا أخي مد بغيظك، ده ربنا سبحانه وتعالى جعل الغيظ فيكم إلى يوم القيامة. أبو بكر ينام بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر، وعمر من الناحية الثانية، ويوم القيامة كذا يبعثون، وعائشة قال محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت إنه لا يهون علي، يعني من السكرات، أني أرى بياض إبط عائشة في الجنة. هذا كله موتوا بغيظكم، أنت ما عندكم علم أبدا. وأنا مستغرب إزاي في ناس في مصر بيحبوا الشيعة. قال الشيعة في كتبهم ما غضب الله على بني إسرائيل إلا وأسكنهم مصر، وما رضي عنهم إلا وأخرجهم مصر، وقالوا مصر فيها الداسة. إحنا عندنا داسة؟ والله ما حد عنده داسة إلا أولاد المتعة، والله ما حد عنده داسة إلا أبناء المتعة. روحوا دورهم، عندكم كام من أبناء المتعة يعيشون ويسيرون أمامكم؟ مش مسألة عداء، لكن لا تكترئ على الكبار، إحنا ناس مؤدبين ما بنردش على حد إلا لما حد يعتدي علينا، وحد يعتدي على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والدكتور رأفت الباشا الله يرحمه لما كتب صور من حياة الصحابة دعا بدعاء جميل، قال اللهم إني وهبت نفسي لأحد أصحاب نبيك فاحشرني معه يوم القيامة. وإحنا والله بنردد هذا الدعاء معاه، إن إحنا وهبنا حياتنا لنصرة هذا الدين ولنصرة هذا الكتاب القرآن الكريم، القرآن اللي بيزلزل عروش الظالمين في أوروبا، القرآن اللي بيزلزل عروش الطغاة في أمريكا، القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله شفاء لصدور المؤمنين وجعله للذين كفروا نوعا من أنواع الغيظ والحقد المكذوم المكتوم المبثوث الذي يتكلمون به ويتحدثون به. الإسلام عمال ينتشر، 400 حالة إسلام في مصر، الله أكبر، 400 حالة إسلام في شهر واحد، الله أكبر. شوف الإسلام بيمشي من غير ما يكون في دعوة شديدة وفي تضييق وفي 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 من كل مكان محاولات لابتزاز المسلم يخرج عن دينه ومحاولات لإضلال الشباب وانحرافه، ومع ذلك الإسلام بينتشر وبيظهر، الله أكبر. يبقى الإسلام مستغني عننا، يبقى الحل في حاجة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، هذا ما قاله الله عز وجل. يجب أن نظهر الحب لهذا الدين، الحب أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، آية المحنة التي امتحن الله بها قلوب عباد كانوا يقولون نحن نحب الله، فالاتباع هو قمة المحبة. اثنين، أن تتوب الأمة توبة عامة فضلا عن توبة الأفراد. ثلاثة، أن الأمة تستمسك بالقرآن. أخونا عصام لما ذكر الآن أن القرآن هو سر عظمة هذه الأمة، يا أخواننا القرآن حمانا من ضربات كثيرة، في أمم ذابت، أمة الهنود أين هي؟ أمم كثيرة ذابت لأنها ليس عندها كتاب يجمعها، ونحن فضلنا الله تبارك وتعالى بالقرآن، ربنا عز وجل أهدانا نعمة الإسلام دون أن نسأله، وده فضل عظيم من الله، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، احنا مش عارفين نشكر النعمة ديت، شكر هذه النعمة بنصر هذا الدين، ان تنصروا الله ينصركم، ونصر الله العمل بأحكامه وشرائعه وحدوده. في هجوم، الإعلام عمال يهاجم، مرة مسلسل الجماعة، مرة مسلسل معرفش ايه، مرة تانية تجد ان في ناس بتخرج تثير الشبهات، مرة تالتة الكلاب التي تعوي وتقبض في جوبها وتملأ كروشها ما بين متنصر وما بين حاقد على الإسلام وما بين ميال إلى الشيعة، هؤلاء جميعا يتكلمون، ونحن يجب أن يكون فعلنا هو الفيصل، وفعلنا بعد حفظ كتاب الله عز وجل وقبل حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى نصرة الله بالعمل لهذا الدين، التوبة الاستغفار، نحن في حاجة إلى هذا الدين. يا أخوانا افهموا حاجة، افهموا أن احنا أمريكا بترمي القمح في المحيط علشان نجوع، وبيدوبوا جبال الزبد في العالم كله وطعموها للبهائم عشان نجوع، منابع النيل بيجففوها، لم يبقى لنا إلا باب الله سبحانه وتعالى، فهل نتخلى نحن عن الله حتى يتخلى الله عنا؟ وبعدين اعرفوا حاجة، الإسلام منتصر، الإسلام أطول عمرا من المسلمين، قال الله تبارك وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمسلم ينظر إلى عدوه من علن، نعم نحن الأعلى والله، ولولا أن بنا قوة ما كانوا ليجيشوا هذه الجيوش، وما كانوا ليفعلوا هذه الأفعال، ولا ليحرقوا المصاحف في أماكن بعيدة. هل يجرؤ أحد على حرق المصحف في مصر مثلا؟ ساعتها والله سيرى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من تصرفات المسلمين الذين يحبون نبيهم ويحبون كتابهم ويحبون ربهم ويحبون دينهم. مهم جدا من ضمن الحلول ان احنا نلتف حول العلماء الربانيين الذين يقولون كلمة الحق، لا علماء السوء الذين يداهنون ويمارون ويغاربون، لان هؤلاء كالذي قال انا دليل وهو تائه ضال، كالعيسي في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. في اخ سأل سؤالا، إن هو كان سؤال اللحية، يقول أن والده يأمره بحلق اللحية، هذا غير جائز، واللحية يعني إطلاقها فرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن إسحاق بإسناد صحيح، لما جاءه وفد الفرس وكانوا قد حلقوا لحاهم وأطلقوا الشوارب، قال لما قال له رجل لما أشحت بوجهك عني؟ قال إن ربي أمرني أن أوفر لحيتي. والعلماء مجمعون على عدم الأخذ أو القص أو النتف أو القطع من اللحية، هذا أمر أجمع العلماء عليه، وتقدم طاعة الله، لأن الطاعة كالآتي: طاعة الله ثم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم طاعة العلماء ثم طاعة الوالدين، وقبل طاعة الوالدين للمتزوجة طاعة الزوج. يعني حتى لو الزوج أمر بقطع الأرحام يبقى هو يتحمل التبعة، مش الزوجة، هو الذي يتحمل التبعة. فهذا أمر نقول به: طاعة الله، طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة العلماء، طاعة الوالدين، وطاعة الزوج قبل الوالدين للمتزوجة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله إن أطاعوا الله عز وجل، وإلا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا تكلمت في موضوع كامل أشحاته، والحقيقة يعني أنا حطيت الاحتمالين ولم أرجح. تكلمت في موضوع اسمه يوتا ده، ما عرفش، ولا مرقص عزيز اللي كل شوية يقول لهم أنا اتجهزوا للشهادة واتجهزوا، شارك مين يا عم؟ شارك مين؟ لم نفسك، ده أنت لو شفت عصاية هتطلع تجري، أنت لو شفت هتطلع تجري. الراجل ده قبل كده هدد بأنه حينزل ملصقات يسب فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله، كالكلب يعوي، والله كالكلب يعوي. ومثل هذا إنما يذكر لكي يلعنه المسلمون ويدعون عليه. دورك قريب، زي أخوك زكريا ما حصل له هيحصل لك إن شاء الله. وأبشر أخوك زكريا، نحن ننتظر حكم الله عز وجل فيه. هنشوف بقى حيموت إزاي، حيموت بأي داء، حيموت بأي مرض، حيهوهو وهو بيموت، ولا حينونو، ولا حيعمل زي الخنزير. هنشوف، لأن حكم الله عز وجل أنه لابد أن ينتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم انتقام عزيز جبار متكبر. واسألوا الشيعة، وقد حدثني الثقة عن الثقة أنه ما من شيعي يموت إلا ويتحول وجهه إلى وجه خنزير، ولذلك هم أسرع الناس إلى دفن من يموت منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي بلغنا الإسلام وأهدانا الإسلام دون أن نسأله أن يهدينا إلى الجنة، وأن يحرم النار علينا، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، وأن ينصر الإسلام، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، وأن يحيانا على الإسلام والسنة، وأن يبعثنا على الإسلام والسنة. يا رب، يا رب، يوم القيامة في حزب محمد وصحبه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون. أحبكم جميعا في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في مقعد الصدق عند الملك المقتدر. اللهم أمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. عيد الفطر هل بالخير.